بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع عشر.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة ومع كتاب عمدة الأحكام. وانتهينا في الدرس الماضي من كتاب الطهارة باب السواك، وتكلمنا عن مسائل كثيرة في باب السواك، متى يكون وقت السواك عند الوضوء، وكذلك مسألة ما الذي يستاك به، وكذلك هل يجزئ الاستياك بالإصبع والخرقة، وهل يصيب السنة من استاك بالإصبع والخرقة، وكذلك تكلمنا عن استعمال الفرشة والمعجون وهل يجزئ، وكذلك مسألة إذا تسوك الصائم واختلط طعم السواك بالريق فابتلعه هل عليه شيء، وكذلك الحكمة من السواك عند كل صلاة، ومسائل أخرى مرت معنا، وهل السواك باليد اليمنى أو باليد اليسرى. كل هذا مر معنا في باب السواك، واليوم بإذن الله عز وجل يكون معنا باب المسح على الخفين، فليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال، فتوضأ ومسح على خفين. مختصر.
نعم. التعليق على هذا الباب، قد تكون هناك مسائل كثيرة، فإن استطعنا أن ننتهي منه في هذا الدرس فالحمد لله، وإن لم ننتهي من المسائل فسنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا السفر الذي قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. في سفر، السفر الذي كان هذا الصحابي الجليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في غزوة تبوك، هو في غزوة تبوك، وقبل الفجر أي عند صلاة الفجر. وهذا الحديث طبعا تكلمنا قديما في بداية الدروس أن راوي الحديث قد لا نترجم له، وقد نترجم لبعضهم على حسب الوقت المتاح معنا. وهذه الأحاديث في هذا الباب من مفرداتها، أي من مفردات الحديث، قوله: فأهويت، يقال أهوى إلى كذا بيده ليأخذه. أهويت أي أهوى إلى كذا بيديه ليأخذه. أي إذا أومأت أومأت به، إذا أومأت به يعني أهويت لآخذه، فهذا معنى أهويت. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم دعهما، دعهما المقصود بها ماذا؟ الخفين. دعهما المقصود بها ماذا؟ الخفين، لأن المغيرة رضي الله عنه قال فأهويت لأنزع، لأنزع ماذا؟ خفيه، فقال ماذا؟ دعهما. إذن دعهما المراد بها للخفين. ثم فإني أدخلتهما، أدخلتهما لماذا؟ للخفين ولا للرجلين؟ للرجلين. أدخلتهما أي للرجلين. فالضميران مختلفان، الضميران مختلفان، الضمير الأول يعود إلى الخفين والثاني إلى الرجلين. طاهرتين بمعنى أنها طاهرة بالوضوء. واشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى أصبح شعارا لأهل السنة، أصبح شعارا لأهل السنة، بل حتى أدخل في باب العقائد، أدخل في باب العقائد، وذلك إنكارا، إنكارا، وإنكار هذا لأنه أصبح شعيرة أو شعارا عند أهل البدع، لأن هناك من ينكر المسعى الخفين، فلهذا أصبح شعارا لأهل السنة، شعارا لأهل السنة، حتى ذكره بعض أهل العلم في كتب العقائد. واستدل بقوله، العلماء استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين على اشتراط لبسهما بعد كمال الطهارة، على اشتراط لبسهما بعد كمال الطهارة، لأنه عليه السلام علل عندما أراد المغيرة رضي الله عنه أن ينزع خفيه، علل قال دعهما فإني أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. إذن علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم نزعهما لماذا؟ لأنه أدخلهما ماذا؟ طاهرتين. والمفهوم أن إدخالهما غير طاهرتين ماذا؟ يقتضي ماذا؟ النزع. إذا أدخلت الجورب أو الخفين وأنت لست على طهارة فإنه ينبغي لك أن تنزعهما وتتوضأ. أما إن أدخلتها بعد الطهارة فإنه يجوز لك أن تمسح عليهما كما سيأتي معنا في المسائل. طيب، الفرق بين الخف والجورب، الفرق بين الخف والجورب، لابد أن نفرق لأن المسائل ستكثر معنا حتى نعرف ما المقصود إذا قال أهل العلم الخف وإذا قال أهل العلم الجورب. الخف هو الذي يصنع من الجلد، الخف هو الذي يصنع من الجلد ويلبس على القدم، هذا هو الخف الذي يصنع من الجلد ويلبس على القدم. أما الجورب هو الذي يصنع من الصوف أو من القطن أو من القماش أو من الكتان، ويسمى عند العوام بماذا؟ الشراب. ويسمى عند العوام الآن بماذا؟ بالشراب. وجواز المسعى الخفين تكثرت فيه الروايات. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله جواز المسح على الخفين قد تكثرت فيه الروايات، ومن أشهرها الرواية التي معنا، رواية المغيرة، رواية المغيرة، ورواية، ومن أصحها أيضا رواية جرير ابن عبد الله البجلي، رواية جرير ابن عبد الله البجلي. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير، يعجبهم حديث من؟ جرير. لماذا؟ لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول سورة المائدة، لأن إسلام جرير رضي الله عنه بعد إسلامه كان بعد نزول المائدة. ومعنى هذا أن آية المائدة كانت متقدمة على المسعى الخفين، كانت متقدمة على المسعى الخفين، وكان جواز المسح ثابتا من غير نسخ. وبعضهم رأى أن الآية التي في المائدة نسخت ماذا؟ المسح الخفين، أن المسح الخفين منسوخ. فبعد ذلك توقفت الدلالة عند بعض القوم، توقفت الدلالة بالمسح عند الخفين عند بعض القوم، وشكوا في جواز المسح. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ أصبح عندهم شك. إن كان قبل المائدة فإذا أصبح المسح على الخفين ماذا؟ منسوخ. إشارة منهم بهذا الاستفهام إلى هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. فلما جاء حديث جرير، لما جاء حديث جرير مبينا للمسح بعد نزول المائدة زال الإشكال. وفي بعض الروايات صرح، في بعض الروايات قال رأى أنه جرير قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة تصريحا، بعد نزول المائدة. وهو أصرح من رواية من روى عن جرير. وقال جرير أيضا: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ جرير البجري رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد نزول ماذا؟ إذن هو حدث بالحديث بعد إيش؟ بعد نزول المائدة. فزال هذا الإشكال. طيب، حكم المسح على الجوربين، حكم المسح مسألة، حكم المسح على الجوربين. ما قلنا الخفين، قلنا ماذا؟ الجوربين. لماذا؟ لأنه ثبتت السنة بالمسح على الخفين، ما ثبت في السنة المسح على الخفين، هذا انتهينا منه. لكن الجوربان هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لباس الجوربان ذكرنا هو ما الذي نسميه عند العامة؟ الشراب، كما ذكرنا في بداية الدرس. ولكن العلماء ألحقوا بالمسح على الجوربين بالمسح على الخفين، لأنه لم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين شيء. وأما الحديث الذي عند الترمذي من طريق أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، فهو حديث كما قالها العلماء حديث شاذ ضعيف، حديث شاذ ضعيف. ولكنه صح المسح عن الجوربين عن الصحابة، صح المسح على الجوربين عن الصحابة كما سيأتي. إذن يجوز المسح على الجوربين في الجملة، بل ورد عند بعض أهل العلم أنه صح عن 13 صحابيا بالمسح على الجوربين. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وقيل أن أبا حنيفة قال به قبل وفاته، كان لا يرى بالمسح على الجوربين، لكن نقلوا عنه أنه قال قبل وفاته بالمسح على الجوربين. وروى هذا القول عن بعض الصحابة، ابن حزم روى أو ذكر عن بعض الصحابة أو ذكر أن بعض الصحابة رأى بهذا، وقال هم عمر المسح على الجوربين، عمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن مسعود وسعد وسهل بن سعد وبعض التابعين وغيرهم وبعض التابعين، وذكر من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم النخعي والأعمش وغيرهم، واختاره ابن باز وابن عثيمين، واختار هذا القول أي المس على الجوربين ابن باز وابن عثيمين وغيرهم. وقال ابن قدامة كما في المغني: الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب، مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، فكان إجماعا. إذن هذه المسألة الأولى وهي حكم المسح على الجوربين. ما ذكرنا الخفين لأن الخفين ثابت، فالجوربين وهو وحكمه ماذا؟ ها يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. مسألة، المسألة الثانية: هل الأفضل، هل الأفضل المسح على الخفين أم خلعهما وغسل الرجلين؟ ما الأفضل؟ أنت لبست الجورب على طهارة وحان وقت الصلاة وذهبت لتوضأ، أيهما الأفضل لك؟ هل تخلع الجوربين وتغسل القدم أم تمسح عليهما؟ أيهما الأفضل؟ ذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن غسل القدمين أفضل، أن غسل القدمين أفضل، وقالوا لأن غسل القدمين هو الأصل فكان الأفضل كما ذكره النووي في المجموع هذا القول. إذن هذا القول الأول. وذهب الإمام أحمد على أن المسح على الخفين أفضل، ذهب الإمام أحمد إلى أن المسح على الخفين أفضل، واستدل بأدلة منها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وكذلك استدل الإمام أحمد بأن هذا الفعل رخصة، بأن المسح على الجوربين رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما صححه الألباني في إرواء الغليل. هذا. والثالث من استدلالات الإمام أحمد أن في المسح على الخفين مخالفة لمن؟ لأهل البدع عامة. إذن المسح، لأن المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع الذين ينكرونه كالخوارج والروافض، فينبغي لنا أن نظهر هذه الشعيرة، أن نظهرها. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أن الأفضل، انظروا للكلام بالدقيق، قال: أن الأفضل في حق كل واحد ما كان موافقا للحال التي عليها قدمه، فإن كان لابسا للخف أو الجورب فالأفضل له ماذا؟ المسح. لماذا؟ يا عفوا، نعم، هذا قول ابن تيمية وابن القيم: فإن كان لابس للخف فالأفضل المسح، وإن كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل الغسل. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد. طيب، إذن وكذلك قال الشيخ ابن باز: فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، ولكن ذلك خلاف السنة، لأن ذلك خلاف السنة. وقال ابن عثيمين رحمه الله: الأفضل أن تمسح ولا تخلع، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة لما أراد أن ينزعهما أو أن يخلع خفيه ماذا قال؟ دعهما فإني ماذا؟ أدخلتهما طاهرتين. وفصل الخطاب في المسألة، فصل الخطاب في المسألة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأفضل في حق كل واحد ما هو موافق الحال لقدمه. من كانت قدماه مكشوفتان يغسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، وإن كانت مكشوفتين يغسلهما، وإن كان لابس الجورب فليمسح عليهما. هذا هو، انظر لحالك، أردت أن تتوضأ انظر لحالك، كانت القدم مكشوفة إذا اغسل قدمك، كنت لابس جورب أو خفين فعليك أن ماذا؟ أن تمسح، لكن لا تتكلف بخلع الجورب من أجل أن تغسل القدم، لا، بل امسح. أولا وافقت السنة، ثانيا خالفت من؟ أهل البدع. فهمت المسألة؟ طيب، المسألة الثالثة: ما هي شروط المسح على الخفين؟ ما هي شروط المسح على الخفين؟ قال أهل العلم: يشترط للمسح على الخفين 4 شروط. من هم من جعلها 3 ومن هم من جعلها 4؟ والأمر في هذا واسع. الشرط الأول: أن يكون لابسا لهما على طهارة، أن تكون لبست الجورب أو الخفين على ماذا؟ على طهارة، أي بعد وضوء، أن تكون على طهارة، لحديث المغيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها. واستدلوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ذات يوم وعليه نعلان، فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذن أو قذرا، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الأول: أن يكون لبسهما على ماذا؟ على طهارة. الثاني: أن لا يكون نجسا، أن تكون الخفان والجوارب طاهرة. الشرط الثالث: أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، أو ما يوجب الغسل. ودليل ذلك حديث صفوان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول. يعني يجوز لك أن تمسح على الجورب إذا كان الحدث ماذا؟ أصغر يجوز، أحدثت بالريح أو بالصوت أو بول أو غائط أو أكلت لحم الإبل على قول من أنه يفقد الوضوء أو الطهارة، فهذا لك يجوز لك أن ماذا؟ أن تمسح. أما إن كنت على جنابة نمت فاحتلمت مثلا فتوضأت ومسحت على الجورب، هل هذا يجوز؟ لا. لماذا؟ لأن هذا يوجب ماذا؟ الغسل، فعليك أن تنزع الجورب ثم تغتسل وتطهر ثم تلبسه مرة أخرى. الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة. لماذا؟ للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها لماذا؟ للمسافر، هذا أيضا شرط. فإذا أنت مقيم ولبست الجورب أو الخفين أو الشراب بالمعنى العام، فلك وأنت مقيم أن تمسح عليه كم؟ يوم وليلة. فلو بعد يوم وليلة أو بعد يومين هل يجوز لك هذا؟ لا، لأنه حدد لك شرعا، حدد لك شرعا أنك تمسح عليه إن كنت مقيما في يوم وليلة، وإن كنت مسافرا أن تمسح عليه ثلاثة أيام بلياليها. طيب، مسألة رقم كم يا الرابعة؟ وانتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة وكل المسائل مهمة. مسألة: حكم لبس الجورب، لبس الجورب أو كما ذكرنا أنه الشراب، على القدم اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى. أبسط لكم العنوان أو عنوان المسألة: رجل توضأ فوصل إلى قدمه فغسل القدم اليمنى إلى الكعبين، توضأ انتهى منها فلبس ماذا؟ الجورب، ثم غسل القدم اليسرى، توضأ في اليسرى ولبس الجورب، ما حكمه؟ هل يجوز له المسح عليهما أم لا؟ طيب، قبل أن نبدأ فيها، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإني أدخلتهما إيش؟ طاهرتين. يؤخذ من الحديث أو من هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبس على طهارة شرط في صحة المسح الخفين، انتهينا من هذا، هذا شرط يفهم هذا الشيء. لكن اختلفوا أهل العلم في من طهر قدما ثم أدخلها في الخف ثم طهر القدم الأخرى وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا؟ فقالت الظاهرية، قالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور، قالوا يجوز له المسح على هذه الكيفية، قال يجوز له المسح على هذه الكيفية. وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة، وعبارة الحديث محتملة، عبارة الحديث أي فإني أدخلتهما طاهرتين. قال شيخنا النجمي رحمه الله: كما ترى، لكن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط للدين. أي أئمة ثلاثة؟ اللي هو القول الثاني، قال الشافعي وأحمد ومالك لا يجوز المسح، قال الأحوط للدين. علق الشيخ الألباني رحمه الله كما في تأسيس الأحكام للشيخ أحمد النجمي، علق قال الألباني معلقا على كلام الشيخ النجمي رحمه الله: لكن يرفع الاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه. خفيه ولا خفه؟ خفيه. قال الشيخ الألباني: يرفع الاحتمال، لأن الشيخ أحمد قال يحتمل. يحتمل ماذا؟ قال يحتمل، فإني أدخلتهما طاهرتين، يحتمل أنه يقصد على الخفين جميعا. فالشيخ الألباني ماذا قال؟ قال: لكن يرفع الاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح. أخرجه وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. قال: فمذهب الثلاثة هو الصواب، مذهب الشافعي ومالك وأحمد. ما الذي قالوا؟ لا يجوز المسح إلا بعد كمال، وأن كمال الطهارة لا تنتهي كمال الطهارة إلا إذا انتهى من ماذا؟ من غسل القدمين أو الرجلين. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وظاهر الأحاديث وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين أو الشراب كما قلنا إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة. يقول رحمه الله: والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته. لم تكمل ماذا؟ طهارته. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح. ذكرنا في بداية المسألة هناك من قال بجواز المسح ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى. قال الشيخ ابن باز: ولكن الأحوط عدم المسح إلا إذا ماذا؟ إلا إذا انتهى من غسل الرجلين كما في مجموع الفتاوى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال لا بأس به، يعني لو مسح لبس الشراب بعد غسل اليمنى، قال لا بأس به، لكن اختلفوا العلماء. انظروا الكلمة، قال لا بأس به، أي لا بأس بماذا؟ بأنك تلبس الشراب بعد غسل اليمنى وتلبس الشراب بعد غسل إيش؟ قال لا بأس به اللبس، ما قال المسح. فدائما طالب العلم ينتبه لماذا؟ لألفاظ العلماء. قال لا بأس به، يعني لا بأس أن يلبس الجورب في الرجل اليمنى قبل اليسرى، ولكن قال ولكن اختلف العلماء في هذا الحال، هل يمسح عليهما إذا لبسهما وتوضأ بعد ذلك ولا يمسح؟ وفيه خلاف بين العلماء. يقول الشيخ: ولا شك أن الاحتياط أن ينتظر الإنسان حتى يغسل الرجل اليسرى ثم يلبس بعد تمام الوضوء تماما. إذن كلام أهل العلم، أكثر أهل العلم يرجحون ماذا؟ القول الثاني، وأنك لابد أن تتوضأ تغسل القدم اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم تلبس الخفين أو تلبس ماذا؟ الشراب، ثم بعد ذلك لك أن إيش؟ أن تمسح. وعلى هذا القول من لبس اليمنى ثم توضأ اليسرى ولبس اليسرى فإذا أتى للوضوء عليه ماذا؟ أن ينزع الشراب ويغسل ماذا؟ القدم، إلا إذا لبس الجورب بعد أن غسل ماذا؟ القدمين جميعا. فهمت المسألة؟ وسبحان الله، يعني بعض الناس يأتي يقول يثبط الطلاب، ولا يأتي يقول درس كامل في السواك أو درس كامل في الخفين. هذه المسألة لا يعرف فيها شيء. لو تسأله عن هذه المسألة حكم من لبس الشراب بعد أن غسل القدم اليمنى ثم اليسرى ما عرف فيها شيئا. لو تسأله حكم الاستياك أو السواك بالإصبع أو بالخرقة ما يعرف فيه شيئا، ما يعرف فيه شيئا، ويأتي يقول درس كامل في السواك. أو درس كامل في اللبس على الخفين، هذا علم، هذا علم شرعي ينبغي للمسلم أن يتعلم. أنت تريد أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في السواك. أما هنا في مسألة المسح على الخفين، هذه عبادة، وهذه فيها ماذا؟ فيها وضوء، فيها ماذا؟ صلاة. إن كانت الوضوء لم يصح منك فيبنى على ذلك أن الصلاة ماذا؟ باطلة. فيبنى على ذلك أن الصلاة باطلة، فالإنسان يتعلم هذه الأمور. المسألة كم؟ ها؟ الخامسة. طيب، لعلنا نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم لو أطلنا عليكم. حكم المسح على الخف المخرق، على الخف المخرق أو الشراب المشقق مثلا المشقوق، وهو على قولين، وهو على قولين. القول الأول: يجوز المسح عليه إذا كان الخرق يسيرا، يجوز المسح عليه إذا كان الخرق يسيرا، وهو مذهب الحنفية، لكن لهم شرط. الأحناف لهم شرط، مو فقط قالوا يجوز سكتوا، لا، لهم شرط، قالوا أن يكون الخرق أقل من ظهور 3 أصابع في القدم، أن يكون الخرق أقل من ظهور 3 أصابع في القدم، يعني لو خرجت 4 أصابع عندهم ماذا؟ لا يجوز. وكذلك هو قول المالكية، وأيضا اشترطوا شرط مثل هذا، واختاره ابن باز، واختاره ابن باز رحمه الله، وقال، قال ابن باز: والشقوق اليسيرة، إذن هذا القول الأول ماذا؟ يجوز المسح إذا كان ماذا؟ يسير. يقول الشيخ ابن باز: والشقوق اليسيرة يعفى عنها، يعفى عنها في أصح قولي العلماء. طيب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يستدل رحمه الله بأدلة يسروا ولا تعسروا. القول الثاني: يجوز المسح على الخف المخرق مطلقا بدون شروط، مطلقا، سواء كانت الخرق كثيرا أم قليلا. قالوا: يجوز المسح على الخف المخرق مطلقا ما دام المشي فيه ممكنا. احنا قلنا في بداية درس الخف ما هو؟ ما يصنع من الجلد، ما دام انه يمشي به، تستطيع ان تمشي به، فيجوز لك ايش؟ المسح عليه حتى لو كان مشقق او مخرق. وهذا مذهب الظاهرية. قال ابن حزم رحمه الله: فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير أو طولا أو عرضا، فظهر منه شيء من القدم، أقل القدم أو أكثرها، فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك ماذا؟ جائز. قال أيضا، وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون. وقال ابن تيمية رحمه الله: يجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، وكذلك على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. بما أنك تستطيع أن تمشي به فهو جائز لك إيش؟ المسح. بما أنك تستطيع أن تمشي حتى لو كان مخرق كثيرا، فعند الشيخ الإسلام أيضا أنه إيش؟ يجوز المسح عليه. وقال الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله: أقرب الأقوال عندي، شيخ محمد الأمين، أقرب الأقوال عندي المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه، يعني بما أنك تستطيع أن تمشي به فيجوز لك إيش؟ المسح عليه. قوله حتى يمنع تتابع المشي فيه، يعني متى لا تمسح عليه كلما مشيت طاح منك بسبب ماذا؟ الخرق الذي فيه أو القطع الذي القطع الذي في هذا الخف. طيب، يقول الشيخ الألباني رحمه الله في تأسيس الأحكام تعليقا على تعليق الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال: والصواب، الشيخ الألباني يقول: والصواب جواز المسح على المخرق مطلقا، ولا دليل على تحديد الخرق بحد، ليس هناك دليل إلا مجرد الرأي. قال: وما أحسن قول الإمام الثوري. الإمام الثوري يقول: امسح ما دام يسمى خفا. يقول: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة ممزقة؟ في ذاك الزمن كانت مشققة وممزقة، ما عندهم الأموال حتى يشتروا هذه الخفاف. وقد ثبت عنه، يقول الشيخ الألباني: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه المسح على النعلين والمسح على الخف المخروق أولى. انتهى كلام الشيخ الألباني. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: القول الراجح، القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق، والجورب الخفيف أي الشفاف الذي ترى من ورائه البشرة، وسيأتي مسألة الجورب الشفاف. إذن الشيخ العثيمين رحمه الله يرجح المسح على الجورب ماذا؟ المخرق. ويقول أهل العلم: اشتراط كون الخفاف سليمة، يعني لو اشترطوا أهل العلم أن تكون هذه الخف سليمة من الخروق فنافوا للمقصود من الرخصة. الرخصة دائما فيها التخفيف ولا ما فيها التخفيف؟ فيها التخفيف على المكلفين، الرخص من أجل التخفيف. فلو اشترطوا ألا تكون هذه أو هذا الخف مخرق لصار، هل فيه تكلف ولا ما في تكلف؟ هل أصبح فيه رخصة الآن؟ لا. فمن هذا رجح العلماء القول الثاني. طيب، نقف هنا ولا نأخذ مسألة؟ طيب، نأخذ آخر مسألة ونكمل في الدرس القادم، لأن هذه المسألة قد تلحق بالماضية. حكم المسح على الجورب الشفاف. بعض الجوارب أو الشراب إذا لبسته ماذا؟ يكون لون البشرة أو لون القدم ظاهر، فما حكم المسح على مثل هذا؟ ورد في المجموع أن عامة من أجاز المسح على الجوربين من العلماء اشترط أن يكون المسح أن يكون ثخينين، وقال ابن القطان: وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهم. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية سئل سؤال في شرح العمدة، قال: هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟ من ضمن إجابته قال: وإن كان رقيقا أي شفافا لم يمسح عليه، لأن في مثله لا يمشى فيه عادة ولا يحتاج إلى المسح عليه. انتهى من شرح عمدة الفقه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: يجب أن يكون الجورب صفيقا أي الغير شفاف لا يشف عما تحته. وقالوا أيضا: يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة أي غير الشفافة. وكذا قال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله مثل قول اللجنة الدائمة. وكذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال من شروط المسح على الجوارب أن يكون صفيقا ساترا، فإن كان شفافا لم يجز أو لم يجز المسح عليه. ومن العلماء من أجاز المسح على الجوربين مطلقا، من العلماء من أجاز المسح على الجوربين مطلقا. قال النووي رحمه الله: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود، انتهى من المجموع. وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني، وهذا القول الذي رجحه من؟ الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين أيضا رحمهم الله تعالى. وقال ابن عثيمين رحمه الله كما في شرح المختصر على البلوغ: وأما اشتراط بعض العلماء ألا يكون فيه خرق وأن يكون صفيقا أي غير شفاف، فهذا لا دليل عليه، فهذا ماذا؟ لا دليل عليه. وإذا أطلق، يقول الشيخ، وإذا أطلق الله ورسوله شيئا فليس لنا أن نقيده، لأن تقييده يضيق على الناس، انتهى رحمه الله. قال بعض أهل العلم: يترك المسح على الجورب الشفاف خروجا من الخلاف، لكن هناك من يرى بجواز المسح على الجورب أو الشراب الشفاف، ومنهم الشيخ نقل ذلك النووي في المجموع عن من؟ عن عمر وعلي وعن بعض أهل العلم، وكذلك هذا الذي قال به الشيخ الألباني رحمه الله وقال به الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بقية المسائل في درس الأربعاء بإذن الله، وحتى لا نطيل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكون هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ممن حضر وممن استمع، وأسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.